بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا جميعا الإخلاص والسداد في القول والعمل. حياكم الله والإخوة والأخوات في هذا اللقاء 39 بعد 100 من لقاءات التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. واليوم هو 24 من شهر ربيع الأول من عام 40 و400 للهجرة. وكنا وقفنا عند الآية التي تتحدث عن حكم شرب الخمر في سورة المائدة، وهي الآية 91، والآية التي سبقتها تحدثت عن كفارة اليمين: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. وناقشنا وعلقنا على كلام الإمام البيضاوي في تفسير هذه الآية، وهي كما قلنا هي الآية آية الباب فيما يتعلق بكفارة اليمين. واليوم نبدأ من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فنبدأ على بركة الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البيضوي رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب، أي الأصنام التي نصبت للعبادة، سبق تفسيرها في أول السورة. رجس قذر تعاف عنه العقول وأفرده لأنه خبر للخمر، وخبر المعطوفات محذوف أو لمضاف محذوف، كأنه قال: إنما تعاطي الخمر والميسر. من عمل الشيطان لأنه مسبب عن تسويله وتزيينه، فاجتنبوه، الضمير للرجس أو لما ذكر أو للتعاطي، لعلكم تفلحون، لكي تفلحوا بالاجتناب عنه. واعلم أنه سبحانه وتعالى أكد تحريم الخمر والميسر في هذه الآية بأن صدر الجملة بإنما، وقرنهما بالأنصاب والأزلام، وسماهما رجسا، وجعلهما من عمل الشيطان تنبيها على أن الاشتغال بهما شر بحت أو غالب، وأمر بالاجتناب عن عينهما وجعله سببا يرجى منه الفلاح، ثم قرر ذلك بأن بين ما فيهما من المفاسد الدنيوية والدينية المقتضية للتحريم، فقال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، وإنما خصهما بإعادة الذكر وشرح ما فيهما من الوبال تنبيها على أنهما المقصود بالبيان، وذكر الأنصاب والأزلام للدلالة على أنهما مثلهما في الحرمة والشرارة، لقوله عليه الصلاة والسلام: شارب الخمر كعابد الوثن. وخص الصلاة من الذكر بالإفراد للتعظيم والإشعار بأن الصاد عنها كالصاد عن الإيمان، من حيث إنها عماده والفارق بينه وبين الكفر. ثم أعاد الحث على الانتهاء بصيغة الاستفهام مرتبا على ما تقدم من أنواع الصوارف، فقال: فهل أنتم منتهون؟ إيذانا بأن الأمر في المنع والتحذير بلغ الغاية وأن الأعذار قد انقطعت.
نعم، هذه الآية كما قلت لكم أيها الإخوة هي آية الباب في حكم تحريم الخمر، لأنه قد ورد في تحريم الخمر أو ورد في التدرج في تحريم الخمر آيات، منها قوله سبحانه وتعالى في سورة النحل: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هذه الآية يعتبرها كثير من العلماء هي الخطوة الأولى نحو حكم أو تحريم الخمر. ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى امتن على عباده بأنه يعني جعل لهم النخيل والأعناب، فقال: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، يعني تتخذون منه خمرا ورزقا حسنا. قالوا: وجه يعني ذم الخمر هنا أنه عندما ذكر السكر لم يمدحه، فقال: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فالرزق وصفه بالحسن ولم يصف السكر، ففهم منه العقلاء أن في السكر ذم وأنه غير مرغوب فيه. ثم لما جاءت الخطوة التالية في تحريم الخمر كانت في قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذه الآية ذمت الخمر ذما شديدا، ولكنها لم تحرمها، وإنما قال: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فبقيت الخمر على ما هي عليه من يعني ترك الأمر فيها وترك البت فيها بالتحريم، فبقي أناس يشربونها وأناس تركوها بسبب هذه الآيات: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ثم جاءت المرحلة الثالثة وهي: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكانت هذه الآية مقللة لفترات الشرب، فأصبح الناس لا يشربونها في الوقت الذي تكون فيه الصلاة قريبة، يعني مثلا بين المغرب والعشاء أو بين العصر والمغرب، فإنه يكون الوقت قصير، وغالبا أيضا بين العصر والمغرب، بين الظهر والعصر، فكانوا يشربونها بعد العشاء أو قبل بعد الفجر مثلا. ثم جاءت هذه الآية في سورة المائدة فأفتت بتحريم الخمر مطلقا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذا هو الحكم الشرعي، اجتنبوه هنا فعل مجرد عن القرائن، والفعل المجرد عن القرائن فإنه يقتضي الوجوب، فالأمر بالاجتناب هنا أمر بعدم أو بالنهي، أو نهي يقتضي التحريم لشرب الخمر. الله سبحانه وتعالى هنا يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب. قال البيضاوي: أي الأصنام التي نصبت للعبادة. وتلاحظون البيضاوي هنا لم يفسر المقصود بالخمر ولم يفسر المقصود بالميسر، لماذا؟ لأنه سبق في سورة البقرة تفسير الخمر في قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر. فالخمر معروفة، هي كل ما خامر العقل وغطاه، وغالبها تكون من العنب أو الزبيب أو التمر، نقيعها نقيع الزبيب أو نقيع التمر. وأما الميسر فالمقصود بها القمار، المقامرة وما يتقامر به الناس، هو الميسر، هذا هو الميسر، فقد ورد في سورة البقرة حكمها أو تعريفها. وأما الأنصاب فهي الأصنام، وهي الحجارة التي تنصب للعبادة، سواء كانت مجسمة على شكل رجل أو على شكل حيوان أو غيرها، فإنها كلها تسمى أنصابا أو نصبا، وقد وردت في القرآن بهذا الجمع هنا، جمعت هنا الأنصاب على وزن أفعال، وأيضا في قوله: وما ذبح على النصب في أول السورة. النصب أيضا هو جمع نصب، فتجمع على نصب وعلى أنصاب، وهي الأصنام التي نصبت للعبادة، كل ما نصب للعبادة من هذه الأصنام أو الحجارة فإنه يسمى أنصابا ونصبا. قال: والأزلام. والأزلام قال البيضاوي سبق تفسيرها في أول السورة: وأن تستقسموا بالأزلام، في أول السورة. فالأزلام هي القداح والأسهم التي كان العرب يتقاسمون بها، بمعنى أنهم يستفتونها فيما يصنعون، عندما يريد الواحد منهم أن يخرج أو أن يغزو أو أن يذهب أو أن يجي، فإنه يستقسم بهذه الأزلام التي في كنانته، فعلى أحد هذه الأسهم مكتوب: اذهب، وعلى الثاني: لا تذهب، وعلى الثالث: غفل، يسمونه الغفل الذي ليس عليه شيء،
فيدخل يده في هذه في هذا الكيس ويحركها، ثم يستخرج سهما من هذه الأسهم الذي تسمى أزلام. فإن كان مكتوب عليه سافر أو اذهب سافر، وإن كان مكتوب عليه لا تسافر أو لا تذهب لا يسافر. وإن خرج السهم الذي مكتوب الذي ليس عليه شيء أعاد مرة أخرى الاستقسام بالأزلام، وسمى الله أنها استقساما، كأنهم يعني يستقسمون يأخذون منها قسمهم وحظهم ونصيبهم. وهي اليوم يعني أشبه ما تكون بما يسميه الآن قسمة الحظ وضربة الحظ وما يتعلق بها، وهذه كلها يعني من التي حرمها الله سبحانه وتعالى. انظروا كيف وصف الله سبحانه وتعالى كل ذلك: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، فقرن بين الخمر والمقصود به هنا شربها، والميسر والأنصاب والأزلام قرن بينها في حكم واحد قال أنها رجس، والرجس هو القدر الذي تعافه العقول. قال وأفرده هنا لأنه خبر للخمر، وخبر المعطوفات محذوف أو لمضاف محذوف، كأنه قال إنما تعاطي الخمر والميسر وكله رجس. فإذا وصف الرجس هنا إما أنه خاص بالخمر نفسها، ولذلك وقع الخلاف بين المفسرين هل الخمر نجسة العين أم أنها ليست نجسة العين وإنما محرمة، ولذلك وصفت بالرجس. والرجس هو كل ما يستقدر طبعا أو عرفا. قال رجس من عمل الشيطان، لأنه مسبب هذا العمل عن تسويل الشيطان وعن تزيينه، فاجتنبوه. هنا هذا الأمر هو الذي كما قلت لكم يقتضي تحريم هذه الأربعة، فاجتنبوه. الضمير للرجس يعني رجس فاجتنبوه، يعني فاجتنبوا هذا الرجس، أو عمل رجس فاجتنبوا هذا العمل، أو لما ذكر جميعا، أو للتعاطي، تعاطي هذه الأشياء، وكلها احتمالات صحيحة في اللغة. قال لعلكم تفلحون، أي لكي تفلحوا بالاجتناب عنه، يعني فاجتنبوا هذه المستقدرات حتى تفلحوا. لاحظوا البيضاوي هنا بعد أن فسر الآية تفسيرا تحليليا أجمل تفسيرها، وهذا نادر عند البيضاوي، صح؟ نادرا أن البيضاوي يأتي فيلخص آية بعد أن يفسرها تفسيرا تحليليا ويبين يعني بعض الأوجه التي فيها من الحكم ومن التعليلات. فقال واعلم أنه سبحانه وتعالى أكد تحريم الخمر والميسر في هذه الآية بأن صدر الجملة بإنما، وهي التي تدل على الحصر، إنما الخمر والميسر رجس، فكأنه ليست فيها صفة من الصفات إلا صفة الرجس. قال وقرنهما بالأنصاب والأزلام، وهي معلومة التحريم. الأنصاب قد مر تحريمها كما تعلمون، وهي عبادة الأصنام، والأزلام كما قلنا الاستقسام بها، وسماها رجسا وجعلهما من عمل الشيطان تنبيها على أن الاشتغال بهما شر بحت أو غالب، وأمر بالاجتناب عن عينهما فاجتنبوه، وجعله سببا يرجى منه الفلاح عندما قال لعلكم تفلحون في آخرها. ثم قرر ذلك بأن بين ما فيهما من المفاسد الدنيوية والدينية المقتضية للتحريم، فقال في الآية التي بعدها إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. ولاحظوا أنه يعني ركز الحديث هنا في الآيتين عن الخمر والميسر خصوصا. ومناسبة مثل هذه الآية للسورة المائدة أن هذا الخمر مما يوضع على المائدة ويشرب على موائد الناس، كان يشرب على موائد الناس في الجاهلية وقبل تحريم الخمر. قال وإنما خصهما بإعادة الذكر وشرح ما فيهما من الوبال تنبيها على أنهما المقصود بالبيان، وذكر الأنصاب والأزلام للدلالة على أنهما مثلهما في الحرمة والشرارة، والشرارة يعني والشر، لقوله عليه الصلاة والسلام شارب الخمر كعابد الوثن. والأحاديث كما تعلمون في ذم شارب الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة عليه، وقد لعن من يفعل ذلك. وخص الصلاة من الذكر بالإفراد للتعظيم والإشعار بأن الصاد عنها كالصاد عن الإيمان، من حيث إنها عماده والفارق بينه وبين الكفر، يعني بذلك قوله إنما يريد الشيطان أن يصدكم عن ذكر الله، أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، مع أن الصلاة هي من ذكر الله، لكنه من باب عطف الخاص على العام، فذكر الله عام والصلاة خاص، وعطف الصلاة على ذكر الله من باب عطف الخاص على العام إظهارا لمكانة الخاص وأهميته وفضله، والصلاة لا شك أنها من أعظم ذكر الله، لذلك قال خص الصلاة بالذكر بالإفراد للتعظيم والإشعار إلى آخره. ثم أعاد الحث على الانتهاء بصيغة الاستفهام في قوله فهل أنتم منتهون، مرتبا على ما تقدم من أنواع الصوارف، وهذا إذانا بأن الأمر في المنع والتحذير بلغ الغاية وأن الأعذار قد انقطعت، ولذلك لما نزلت هذه الآية خلاص انتهى أمر الخمر وتحريمها أصبح قاطعا واضحا، ولذلك قام الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا مترددين في تركها فأخذوا يكبون هذه الخمور التي معهم والتي في آنيتهم وفي بيوتهم يكبونها في الشوارع ويتخلصون منها، كان هذا هو تاريخ انتهاء أو تحريم الخمر. لاحظوا أننا قلنا في بداية تفسير سورة المائدة أنها من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعني فيها آيات مثل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، قال بعض المفسرين لم ينزل بعدها آية في الحلال والحرام، فهذا دليل على أن حكم تحريم الخمر كان في أواخر الإسلام، في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها بقي يتدرج في الحكم عليها من أول الإسلام إلى آخر الإسلام، يعني تقريبا ما يقارب ربما 20 سنة أو أكثر من ذلك، والتدرج في تشريع تحريمها مستمر، وتعتبر يعني حكم الخمر في الفقه الإسلامي من أوضح الأمثلة على التدرج في تشريع في الأحكام المتعلقة بعادات الناس والمتعلقة بحياتهم. وهناك أيضا من يذكر تحريم الربا، لأن تحريم الربا كان من العادات المستقرة عند الناس، لكن ما كان يتعامل به إلا أصحاب الأموال ونحوهم، فلكن الخمر كانت تشرب على نطاق واسع، وهذا يستفيد منه التربويون أن مثل هذه العادات التي تترسخ في الأشخاص أو في المجتمعات فإنها في حاجة إلى أن تعالج بطريقة تدريجية حتى تنقطع وتنتهي. نعم تفضل.
قال رحمه الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فيما أمر به واحذروا ما نهي عنه أو مخالفتهما فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، أي فاعلموا أنكم لم تضروا الرسول صلى الله عليه وسلم بتوليكم فإنما عليه البلاغ وقد أدى، وإنما ضررتم به أنفسكم. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا مما لم يحرم عليهم، لقوله إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، أي اتقوا المحرم وثبتوا على الإيمان والأعمال الصالحة، ثم اتقوا ما حرم عليهم بعد الخمر وآمنوا بتحريمه، ثم اتقوا ثم استمروا وثبتوا على اتقاء المعاصي وأحسنوا وتحروا الأعمال الجميلة واشتغلوا بها. روي أنه لما نزل تحريم الخمر قالت الصحابة رضي الله تعالى عنهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر، فنزلت. ويحتمل أن يكون هذا التكرير باعتبار الأوقات الثلاثة أو باعتبار الحالات الثلاث، استعمال الإنسان التقوى والإيمان بينه وبين نفسه وبينه وبين الناس وبينه وبين الله تعالى، ولذلك بدل الإيمان بالإحسان في الكرة الثالثة إشارة إلى ما قاله عليه الصلاة والسلام في تفسيره، أو باعتبار المراتب الثلاث المبدأ والوسط والمنتهى، أو باعتبار ما يتقى فإنه ينبغي أن يترك المحرمات توقيا من العقاب والشبهات تحرزا عن الوقوع في الحرام، وبعض المباحات تحفظا للنفس عن الخسة وتهذيبا لها عن دنس الطبيعة، والله يحب المحسنين فلا يؤاخذهم بشيء، وفيه أن من فعل ذلك صار محسنا ومن صار محسنا صار لله محبوبا.
جاءت هذه الآية الآن بالأمر بطاعة الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والتحذير من مخالفتهما، لأن النفس البشرية تتردد في مثل هذه المواقف التي تقلع فيها عن مثل هذه العادات المتأصلة، يعني كما يسمونها اليوم إدمان، الإدمان على الخمر. فالذين المدمنون هؤلاء يحتاجون في إقلاعهم عنها إلى وعيد وإلى تحذير وإلى يعني أشياء تكفهم عن هذه العادة وعن هذا المحرم. ولذلك جاء بعدها قول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فلن تضروا الرسول صلى الله عليه وسلم بتوليكم وإعراضكم، وإنما عليه البلاغ وقد أدى، وإنما ضررتم به أنفسكم. وهذا فيه رفع للحرج عن النبي صلى الله عليه وسلم من بقاء بعض من يشرب الخمر على ما هو عليه وعدم انتهائه عن هذا النهي. ثم بعض الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حرمت الخمر، فقالوا: يا رسول الله، بعض أصحابنا مات، أو قال بعضهم: بعض القوم قد قتل والخمر في بطونهم، فما حكمهم؟ فأنزل الله هذه الآية أنه ليس عليهم جناح، وأن الذين ماتوا وهم يشربون الخمر قبل نزول هذا الحكم فليس عليهم جناح. فنزل قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يعني فيما أكلوا أو شربوا، مما لم يحرم عليهم، لقوله: إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فهم قد اتقوا المحرم، وهذا لم يثبت أنه محرم في ذلك الوقت، وثبتوا على الإيمان والأعمال الصالحة. قال: ثم اتقوا ما حرم عليهم بعد ذلك كالخمر مثلا، وآمنوا بتحريمه، ثم اتقوا واستمروا على ذلك. قال: وأحسنوا وتحروا الأعمال الجميلة واشتغلوا بها. فهؤلاء ليس عليهم جناح، فقد رفع الله عنهم الحرج، ورفع عنهم المؤاخذة، ورفع عنهم جزاء. لذلك قال: هذا معنى قوله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، والجناح هو الإثم أو المؤاخذة عليه. قال: روي أنه لما نزل تحريم الخمر قالت الصحابة رضي الله تعالى عنهم: يا رسول الله، فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر؟ والميسر كما قلت لكم هو المال والمقامرة فيه. فنزلت هذه الآيات. ويحتمل أن يكون هذا التكرير باعتبار الأوقات الثلاثة، وهو يقصد بقوله التكرير هنا: إذا ما اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا. هذا التكرار ما هي الحكمة منه والعلة؟ قال: يحتمل أن يكون هذا التكرير باعتبار الأوقات الثلاثة، أو باعتبار الحالات الثلاث: استعمال الإنسان التقوى والإيمان بينه وبين نفسه، وبينه وبين الناس، وبينه وبين الله تعالى. ولذلك بدل الإيمان بالإحسان في المرة الثالثة إشارة إلى ما قاله عليه الصلاة والسلام في تفسير الإحسان، عندما قال لعمر أو لجبريل، قال: الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أو باعتبار المراتب الثلاث: المبدأ والوسط والمنتهى. أو باعتبار ما ينتقى، فإنه ينبغي أن يترك المحرمات توقيا من العقاب، ويترك الشبهات تحرزا عن الوقوع في الحرام، وبعض المباحات تحفظا للنفس عن الخسة وتهذيبا لها عن دنس الطبيعة. وهذه كلها التوجيهات التي يذكرها المفسرون هي اجتهادية ومحاولة لتفسير هذا التكرار الذي ورد في النص القرآني. قال الله سبحانه وتعالى: والله يحب المحسنين فلا يؤاخذهم بشيء، وفيه أن من فعل ذلك صار محسنا، ومن صار محسنا صار لله محبوبا. جميل، تفضل يا أحمد.
قال رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. نزلت في عام الحديبية، ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالصيد، وكانت الوحوش تغشاهم في رحالهم بحيث يتمكنون من صيدها أخذا بأيديهم وطعنا برماحهم وهم محرمون. والتقليل والتحقير في بشيء للتنبيه على أنه ليس من العظائم التي تضحض الأقدام كالابتلاء ببذل النفس والأموال. فمن لم يثبت عنده كيف يثبت عندما هو أشد منه؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليتميز الخائف من عقابه وهو غائب منتظر لقوة إيمانه، ممن لا يخافه لضعف قلبه وقلة إيمانه. فذكر العلم وأراد وقوع المعلوم وظهوره أو تعلق العلم. فمن اعتدى بعد ذلك الابتلاء بالصيد فله عذاب أليم، فالوعيد لاحق به. فإن من لا يملك جأشه في مثل ذلك ولا يراعي حكم الله فيه، فكيف به فيما تكون النفس أميل إليه وأحرص عليه؟
نعم، الآن بعد أن ذكر حكم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، أيضا انتقل إلى حكم آخر وهو أيضا متعلق بالأكل، وهذا يربطه باسم السورة المائدة. فيقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يقول البيضاوي أن هذه الآية نزلت في عام الحديبية، والحديبية كما تعلمون قد وقعت في السنة السادسة من الهجرة، صلح الحديبية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قد أحرموا بالعمرة متجهين إلى مكة من المدينة، فمنعتهم قريش من دخول مكة. ففي تلك الرحلة أو في تلك القصة وقعت هذه الحادثة، ووقع في غيرها أيضا، وقع أيضا في هجرة أو في رحلة النبي صلى الله عليه وسلم للحج في السنة العاشرة عندما خرج للحج عليه الصلاة والسلام، أيضا لقي الصحابة في طريقهم صيدا، ويعني ذكر ذلك في بعض الروايات، وقد ذكرها عدد من المفسرين في أول سورة المائدة. هنا أيضا قال: نزلت في عام الحديبية ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالصيد، وكانت الوحوش تغشاهم في رحالهم بحيث يتمكنون من صيدها أخذا بأيديهم، يعني يمسكونها باليد مباشرة، يعني لا تنتنع منهم، وطعنا برماحهم وهم محرمون. والمقصود بالوحوش هنا ليس المقصود بها ما نعرفه اليوم من الوحوش وهي الحيوانات المفترسة كالذئب والأسد، لا، وإنما المقصود بالوحوش الحيوانات الوحشية التي تعيش في الفلاء وفي البر، وضدها الإنسية التي يستأنسها الناس في بيوتهم كالغنم ونحوها. فالوحوش هنا قد يطلق على الغزال، ويطلق على الضباء، ويطلق على المهات وغيرها من الحيوانات التي تعيش في الفلاه ولكنها يؤكل لحمها. قال: والتقليل والتحقير في بشيء للتنبيه على أنه ليس من العظائم التي تدحض الأقدام كالابتلاء ببذل الأنفس والأموال. وهو يقصد أن قوله لا يبلونكم الله بشيء أي بشيء يسير، وأن الذي لا يصبر عن هذا الحيوان أو عن الصيد وهو محرم، فكيف إذا ابتلي بأشياء أعظم من ذلك فإنه لن يصبر. قال: فمن لم يثبت عنده كيف يثبت عندما هو أشد منه؟ الحكمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى هنا قال: ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليتميز الخائف من عقابه وهو غائب منتظر لقوة إيمانه، ممن لا يخافه لضعف قلبه وقلة إيمانه. فذكر العلم وأراد وقوع المعلوم وظهوره. هذا التفسير دائما في القرآن الكريم في قوله تعالى: ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم الله كذا. فهل معنى ذلك أن الله ما كان يعلم ثم علم؟ فالجواب لا، لأن الله سبحانه وتعالى علمه ليس مسبوقا بجهل، فهو يعلم الغيب سبحانه وتعالى ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. وإنما المقصود هنا أحد التفسيرين كما يقول البيضاوي وغيره من المفسرين، ذكر العلم وأراد وقوع المعلوم، يعني ليعلم الله من يخافه في الغيب أي ليظهر ذلك واقعا، أو تعلق العلم، لأن تعلق العلم الذي تترتب عليه المؤاخذة. يعني الآن الله سبحانه وتعالى يعلم أن فلانا سيقع في المحرم، لكنه لا يؤاخذه على ذلك حتى يقع، فإذا وقع المحرم فارتكبه وقعت المؤاخذة عليه. وهذا معنى قولي هنا أو تعلق العلم، يعني تعلق العلم فأصبح هذا قد ارتكب المحرم فيؤاخذ عليه بعد ارتكابه له، فهذا معنى قوله ليعلم الله من يخافه بالغيب أي ليظهر ذلك واقعا. قال: فمن اعتدى بعد ذلك الابتلاء بالصيد فله عذاب أليم، فالوعيد لاحق به. نعم. ثم بين حكم قتل الصيد هنا وهو محرم، فقال: تفضل.
قال رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي محرمون، جمع حرام كرداح وردح. ولعله ذكر القتل دون الذبح والذكاة للتعميم، وأراد بالصيد ما يؤكل لحمه لأنه الغالب فيه عرفا، ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: خمس يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور، وفي رواية أخرى: الحية بدل العقرب. مع ما فيه من التنبيه على جواز قتل كل مؤذن، واختلف في أن هذا النهي هل يلغي حكم الذبح فيلحق مذبوح المحرم بالميتة ومذبوح الوثني أو لا، فيكون كالشاة المغصوبة إذا ذبحها الغاصب. ومن قتله منكم متعمدا ذاكرا لإحرامه عالما بأنه حرام عليه قبل ما يقتله، والأكثر على أن ذكره ليس لتقييد وجوب الجزاء، فإن إتلاف العامد والمخطئ واحد في إيجاب الضمان، بل لقوله: ومن عاد فينتقم الله منه. والآية نزلت في من تعمد، إذ روي أنه عن لهم في عمرة الحديبية حمار وحش، فطعنه أبو اليسر برمحه فقتله، فنزلت: فجزاء مثل ما قتل من النعم، برفع الجزاء. والمثل قراءة الكوفيين ويعقوب بمعنى فعليه، أي فواجبه جزاء يماثل ما قتل من النعم. وعليه لا يتعلق الجار بجزاء للفصل بينهما بالصفة، فإن متعلق المصدر كالصلة له، فلا يوصف ما لم يتم بها، وإنما يكون صفته. وقرأ الباقون على إضافة المصدر إلى المفعول وإقحام مثل، كما في قولهم: مثلي لا يقول كذا. والمعنى فعليه أن يجزى مثل ما قتل، وقرئ فجزاء مثل ما قتل بنصبهما على فليجزى جزاء، أو فعليه أن يجزى جزاء يماثل ما قتل، وفجزاؤه مثل ما قتل. وهذه المماثلة باعتبار الخلقة والهيئة عند مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهما، والقيمة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال: يقوم الصيد حيث صيد، فإن بلغت القيمة ثمن هدي تخير بين أن يهدي ما قيمته وبين أن يشتري بها طعاما، فيعطي كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من غيره، وبين أن يصوم عن طعام كل مسكين يوما، وإن لم تبلغ تخير بين الإطعام والصوم، واللفظ للأول أوفق. يحكم به ذو عدل منكم صفة جزاء، ويحتمل أن يكون حالا من ضميره في خبره أو منه إذا أضفته أو وصفته ورفعته بخبر مقدر لمن. وكما أن التقويم يحتاج إلى نظر واجتهاد يحتاج إلى المماثلة في الخلقة والهيئة إليها، فإن الأنواع تتشابه كثيرا. وقرئ ذو عدل على إرادة الجنس أو الإمام. هديا حال من الهاء في به أو من جزاء، أو وإن نون لتخصصه بالصفة، أو بدل من مثل باعتبار محله أو لفظه في من نصبه. بالغ الكعبة وصف به هديا لأن إضافته لفظية، ومعنى بلوغه الكعبة ذبحه بالحرم والتصدق به. وقال أبو حنيفة: يذبح بالحرم ويتصدق به حيث شاء. أو كفارة عطف على جزاء إن رفعته، وإن نصبته فخبر محذوف. طعام مسكين عطف بيان أو بدل منه، أو خبر محذوف، أي هي طعام. وقرأ نافع وابن عامر: كفارة طعام بالإضافة للتبيين، كقولك: خاتم فضة. والمعنى عند الشافعي أن يكفر بإطعام مساكين ما يساوي قيمة الهدي من غالب قوت البلد، فيعطى كل مسكين مدة، أو عدل ذلك صياما أو ما ساواه من الصوم، فيصوم عن طعام كل مسكين يوما. وهو في الأصل مصدر أطلق للمفعول، وقرئ بكسر العين، وهو ما عدل بالشيء في المقدر كعدل الحمل، وذلك إشارة إلى الطعام. وصياما تمييز للعدل، ليذوق وبال أمره، متعلق بمحذوف، أي فعليه الجزاء أو الطعام أو الصوم، ليذوق ثقل فعله وسوء عاقبة هتكه لحرمة الإحرام، أو الثقل الشديد على مخالفة أمر الله تعالى. وأصل الوبل الثقل، ومنه الطعام الوبيل. عفى الله عما سلف من قتل الصيد محرما في الجاهلية أو قبل التحريم أو في هذه المرة، ومن عاد إلى مثل هذا فينتقم الله منه، فهو ينتقم الله منه، وليس فيه ما يمنع الكفارة على العائد كما حكي عن ابن عباس وشريح، والله عزيز ذو انتقام مما أصر على عصيانه.
نعم، هذه الآية فيها حكم صيد المحرم وأنه محرم، يحرم على المحرم المتلبس بالإحرام أن يصيد في سفره إلى المناسك. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي محرمون. فحرم هنا قال جمع حرام كرداح وردح، ولعله ذكر القتل دون الذبح والذكاء للتعميم، يعني لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ولا تذبحوه ولا تذكوه، لأنه قد يأتي واحد يمسك الصيد وهو غير محرم فيأتي به لك يا أحمد وأنت محرم ويقول اذبحه أنا لا أعرف أن أذبح، فإذا يحرم عليك الذبح. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى الحج ومعه عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم، رأى أحد المشاة مع الذين في الحج مع الصحابة الكرام وهو غير محرم، ولكن كان ممن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويخدم الصحابة في هذه الرحلة التي كان فيها عدد كبير جدا من الصحابة، رأى الناس مشرفين على شيء، هذا الرجل وهو راكب على فرسه، فنظر فذهب ونظر فإذا هم ينظرون إلى حمار وحش في أحد الأودية هناك، فسقط صوته من يده، فقال للصحابة قبل أن يرى الحمار الوحش قال ماذا هنالك، فلم يجيبه أحد لأنهم ظنوا أنهم لو قالوا حمار وحش لكان في هذا إعانة له على صيده، فدخلوا في النهي هذا. فلما قال لأحدهم ناولني صوتي لم يرد عليه ولم يعينوه حتى في أخذ صوته من الأرض وهو على فرسه، فنزل وأخذ صوته وركب فرسه وذهب وقتل هذا الحمار الوحش وصاده وجاء به إليهم، فامتنعوا من الأكل، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هل بقي معكم منه شيء، في إشارة إلى أنه يجوز للمحرم أن يأكل من صيد غيره من غير المحرم من غير الحجاج. فالله هنا يقول لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فهو نهي للمحرم أن يباشر الصيد أو أن يشارك فيه، ولعله قال ذكر القتل دون الذبح والذكاء للتعميم ليشمل ذلك كله، وأراد بالصيد ما يؤكل لحمه لأنه الغالب فيه عرفا أنك لا تصيد إلا ما ستأكل لحمه. ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام خمس يقتلن في الحل والحرم، الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور، وهذا أخرجه البخاري ومسلم. فهذه الخمسة يجوز قتلها حتى للمحرم وحتى في الحرم. فإذا المقصود إذن لا تقتل الصيد مما يؤكل لحمه، ولا يدخل فيه هذه الخمسة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها لأنها مؤذية، وفي رواية أخرى الحية بدل العقرب. ولعل المقصود والله أعلم كل هذه الحيوانات السامة، الثعبان والحية والعقرب وغيرها، مع ما فيه من التنبيه على جواز قتل كل مؤذن، واختلف في أن هذا النهي هل يلغي حكم الذبح فيلحق مذبوح المحرم بالميتة ومذبوح الوثني أو لا، فيكون كالشاة المغصوبة إذا ذبحها الغاصب، بمعنى عندما يذبح المحرم صيدا أو يقتله فقد ارتكب محرما أليس كذلك، لكن هل هذه الذبيحة تحرم عليه أو لا؟ فاختلف العلماء، منهم من يقول أنه قد ارتكب محرما ولكن لا تؤكل الذبيحة أو يؤكل هذا الصيد، ومنهم من يقول أنها لا يجوز أكلها كما أنه لا يجوز فعله. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فإذا الحكم هنا أن من قتل الصيد وهو محرم متعمد بمعنى أنه ذاكر عارف للحكم وغير ناسي ثم يقتل الصيد فإن الجزاء هو كالتالي: ذاكرا لإحرامه عالما بأنه حرام عليه قبل أن يقتله، والأكثر على أن ذكره ليس لتقييد وجوب الجزاء، فإن إتلاف العامد والمخطئ واحد في إيجاب الضمان، بل لقوله: ومن عاد فينتقم الله منه. يقول هنا: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. طيب ومن قتله مخطئا أو ناسيا، هل لا يجب عليه الضمان ولا يجب عليه هذه الفدية؟ قال: لا، بل يجب عليه، ولكن هذا تهديد وتحذير من الذي في آخر الآية: ومن عاد فينتقم الله منه، لأن الذي يفعل ذلك ذاكرا متعمدا فإنه قد تعمد مخالفة أمر الله، فهو مستحق للوعيد. قال: والآية نزلت في من تعمد إذ روي أنه عن لهم في عمرة الحديبية حمار وحش فطعنه أبو اليسر وهو أحد الصحابة برمحه فقتله، فنزلت هذه الآيات. طيب ما هو جزاء من قتل الصيد وهو محرم؟ قال الله: فجزاء مثل ما قتل من النعم، بمعنى فعليه كفارة لهذا القتل أو هذا الصيد أن يقدم أو أن يهدي إلى الحرم ويذبح هديا لفقراء الحرم مثل ما قتل من النعم، بمعنى لو قتل مثلا حمار وحش، فما هو الذي يماثل حمار الوحش من النعم التي هي الإبل والبقر والغنم؟ يختار واحدة من هذه الثلاث: البقر أو الغنم أو الإبل. وش هو اللي أقرب شيء يماثل حمار الوحش منها؟ البقر، صح؟ فنقول تهدي، تذبح بدنه بقرة وتهديها لفقراء الحرم بدل حمار الوحش الذي صدته وأنت محرم. طيب فإن صاد غزالا مثلا، غزال، فنقول يماثله من النعم الشاه مثلا أو التيس، هذه تماثل الغزال. وقس على ذلك، لو مثلا صاد غير يعني أي حيوان من الحيوانات فإنه يجتهد في أن يهدي مثله قريبا منه، فالمماثلة تعتبر في الشكل وفي البنية وفي الثمن أيضا. قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم، هذه قراءة عاصم، قال برفع الجزاء: فجزاء مثل. والمثل قراءة الكوفيين ويعقوب، بمعنى فعليه أو فواجبه جزاء يماثل ما قتل من النعم. وهناك قراءة أخرى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، فجزاء مثل بالإضافة على المصدر، والمعنى فعليه أن يجزى مثل ما قتل، يعاقب مثل ما قتل، فجزاء مثل ما قتل من النعم. والقراءة الثالثة وهي قراءة فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني فيجازى جزاء مثل ما قتل من هذه النعم. طيب هذه المماثلة في قوله فجزاء مثل ما قتل من النعم، الذي يقتل صيدا وهو محرم نقول عليك مثل ما قتلت، فهذه المماثلة ما المعنى؟ قال الفقهاء: هذه المماثلة باعتبار الخلقة والهيئة عند مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهم. فالإمام مالك والإمام الشافعي يرون أن المثلية هنا في الخلقة، زي ما قلت لكم، يعني الشاة مثلا أو الغزال أو مثلا التيس من التيوس البرية، لو قتله المحرم وصاده فإنه عليه أن يكفر عن ذلك بتقديم هدي شيء مثله، يعني يقدم خروف مثلا أو يقدم تيسا مقابل الغزال أو مقابل التيس البري. لو قتل مثلا حصانا أو حمارا وحشيا نقول يماثله ثور أو بقرة أو بدنة. لو قتل مثلا زرافة فنقول يماثلها علي جمل، يعني هذا أقرب شيء لها وهو جمل، وعلى ذلك فقيسه. طيب لو قتل أرنبا فأيضا هناك من يقول يقدم أرنب يشتري أرنبوة من الأرانب الأهلية مثلا، أو منهم من يوجب عليه شاة ويقول أقرب ما يمكن عليه من النعم هي الشاة. طيب، قال: والقيمة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، يعني فجزاء مثل المثلية، إما أن تكون في الشكل أو في الخلقة أو في الهيئة أو في القيمة، كما يقول أبو حنيفة: يقوم الصيد حيث صيد، فإن بلغت القيمة ثمن هدي تخير بين أن يهدي ما قيمته وبين أن يشتري بها طعاما، فيعطي كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من غيره، وبين أن يصوم عن طعام كل مسكين يوما، وإن لم تبلغ تخير بين الإطعام والصوم. قال: واللفظ للأول أوفق، يعني اختياره الأول أنه يقوم، عفوا، الاختيار الأول أنه في الخلقة والهيئة، فجزاء مثل ما قتل من النعم، أن المقصود بالمماثلة هنا في الخلقة والهيئة، فيجتهد في أن يهدي شيء أقرب ما يكون إلى الذي صاده، والأحوط أنه لو صاد شيئا صغيرا فاحتاط وأهدى ما هو أكبر منه حجما، فكان في ذلك يعني احتياطا. قال: يحكم به ذوى عدل منكم، يعني من هو الذي يقدر والله هذا مثله أو ليس بمثله؟ هم أصحاب الخبرة وأصحاب العدالة وأصحاب العقل والحكمة، يحكم به ذوى عدل منكم. اثنان، قال: ذوى عدل منكم صفة جزاء، ويحتمل أن يكون حالا من ضميره، يعني فجزاء يحكم به ذوى عدل منكم. وكما أن التقويم يحتاج إلى نظر واجتهاد، يحتاج إلى المماثلة في الخلقة والهيئة إليها، فإن الأنواع تتشابه كثيرا، يقصد أن أنواع الحيوانات التي تقتل وتصاد والتي ينبغي أن تكون متماثلة مع ما يهدى أنها كثيرة، ولذلك تحتاج إلى نظر وإلى اجتهاد. وقرئ ذو عدل، يحكم به ذو عدل منكم، على إرادة الجنس أو على إرادة الإمام. قال: هديا بالغ الكعبة، يعني جزاء مثل ما قتل من النعم، ويكون هذا الجزاء هديا بالغ الكعبة، يعني يقدم هديا ويوزع على فقراء الحرم. وقال بالغ الكعبة هنا تعظيم لشأن الهدي، كأنك عندما تذبح هديا وتقدمه للكعبة، وأنت في الحقيقة تقدمه إلى فقراء الحرم ولا تقدمه إلى الكعبة. وصف به هديا لأن إضافته لفظية، ومعنى بلوغه الكعبة ذبحه بالحرم والتصدق به. قال أبو حنيفة: يذبح بالحرم ويتصدق به حيث شاء، فكأن أبو حنيفة يرى أنه أهم شيء أن يذبح في الحرم، لكن هل يشترط أن يأكله فقراء الحرم أو لا؟ يرى أبو حنيفة أنه لا يشترط ذلك، وهذا القول الذي قال به أبو حنيفة وجد فيه العلماء مخرجا فيما يحدث اليوم من التبرع بلحوم الأضاحي التي أو التي الهدي في المكة المكرمة، فإنها تذبح بأعداد ضخمة جدا، وفقراء الحرم لا يستهلكون كل هذه اللحوم، ولذلك تصدره الجهات المعنية إلى البلاد التي فيها حاجة والتي فيها يعني أناس هم أحوج ما يكونون إلى اللحم. فهذا كله استناد إلى فكرة أو رأي أبي حنيفة رحمه الله في هذا المسألة. قال: أو كفارة، شوفوا جزاء من قتل الصيد وهو محرم جزاء مثل ما قتل من النعم، يعني يهدي إلى الحرم أو إلى فقراء الحرم مثل ما قتل من النعم. طيب، فإن لم يجد أو لم يتوفر، قال: أو كفارة، هنا أو للتخيير، بمعنى أنه ليس شرطا أن يهدي مثل ما قتل من النعم، لا، ممكن كفارة طعام مساكين. ولاحظوا أنه هنا مثلا لم يقل أو يطعام 30 مسكينا أو 60 مسكينا أو 10 مساكين، لأن هذا الصيد الذي صاده يختلف، فمعنى ذلك أنه لابد أن يقوم الصيد. فلو قلنا مثلا الصيد والله يسوى مثلا أو ثمنه 500 ريال، فهذه 500 ريال يشترى بها طعام، ثم هذا الطعام يقسم على مساكين، وذكر أبو حنيفة أنه قال: يخير بين الإطعام والصوم، كل مسكين طيب كم نعطيه؟ قال: يعطى صاعا من بر أو صاعا من غيره. الصاع هو مثل المد هذا الصغير أشبه ما يكون ربما بكيلوين ونصف أو ثلاثة كيلو من الرز مثلا. فإذا قد تكفي 500 ريال، كم تكفي من المساكين؟ تكفي يمكن 50 مثلا، أو تكفي 40، أو تكفي 60، أو تكفي أكثر حسب الصيد الذي حصل. فلو مثلا صاد زرافة ثمنها أغلى من مثلا الأرنب، وقس على ذلك. فالمساكين إذن يختلفون، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أو كفارة طعام مساكين. البيضاوي هنا قال أو كفارة أو كفارة أو كفارة أو كفارة، عطف على جزاء إن رفعته، جزاء مثل ما قتل من النعم أو كفارة مرفوعة، وإن نصبته فخبر محذوف، يعني أو كفارة أي فيكفر كفارة، فهي يعني منصوبة. كفارة ماذا؟ قال طعام مساكين. طعام مساكين هنا إعرابها عطف بيان، كأن سائلا سألك ما هي هذه الكفارة فتقول طعام مساكين، فإعرابها أنها عطف بيان أو بدل. وقرأ نافع وابن عامر أو كفارة طعام مساكين للتبيين، كقولك مثلا خاتم فضة طعام مساكين وهكذا. والمعنى عند الشافعي أو أن يكفر بإطعام مساكين ما يساوي قيمة الهدي من غالب قوت البلد، فيعطي كل مسكين مدا. شفتوا الاختلاف بين العلماء والفقهاء؟ ما سبب الاختلاف؟ سببه أن المسألة محتملة، فقوله سبحانه وتعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم أو كفارة طعام مساكين، كم عدد المساكين؟ لا يمكن تعرفه بالعقل، أو عفوا، فهي لابد أن يجتهد في تقدير القيمة، ثم يجتهد في كم يكفي المسكين، ثم يقسم عليه، فهي مسائل اجتهادية. أو عدل ذلك صياما، وحتى هذه هنا أو ما يعادل ذلك صياما، كيف نحسب للذي قتل صيدا وهو محرم نقول له صم 5 أيام أو صم 10 أيام، وهو مسألة تقدير الكفارة ثم تحويلها إلى صيام؟ يعني هذه أشبه ما تكون في، تذكرون في الحساب وفي الرياضيات عندما يحول الكيلومتر إلى متر، أو يحول الكيلومتر إلى مثلا دي سي متر أو كذا، فهي من هذا النوع. لذلك لابد أن تقدر القيمة أولا، ثم ينبني على تقدير القيمة تحديد طعام المساكين أو تحديد عدد الصيام. ولذلك هنا قال أو عدل ذلك صياما أو ما سواه من الصوم، فيصوم عن طعام كل مسكين يوما. لو فرضنا أننا ظهر لنا أنها تطعم الكفارة 60 مسكينا، فنقول صم 60 يوما. ولذلك يعني قد يكون فيها نوع من الحرج على الذي صاد، إذا صاد يعني حيوانا كبيرا فإن سيكون ثمنه أغلى قطعا، وبالتالي سيكون عدد الصيام أكثر. وهو في الأصل مصدر أطلق للمفعول اللي هو صياما، وقرئ بكسر العين أو عدل ذلك صياما، أي ما يعادله، والعدل هو الذي يعادل على الجمل، لأنه يقال لهذا عدل وهذا عدل. قال ليذوق وبال أمره، يعني كل هذه الكفارات الحكمة منها التنكيل بمن خالف هذا الأمر. صحيح أنه سيستفيد المساكين الذين سيأكلون الهدي أو الذين يطعمون، لكنه فيه إشارة إلى العقوبة العاجلة التي بسببها يعني قرر هذه الكفارة. قال ليذوق وبال أمره، بمعنى ليذوق ثقل فعله وسوء عاقبة هتكه لحرمة الإحرام، أو الثقل الشديد على مخالفة أمر الله تعالى. وأصل الوبل الثقل، ومنه الطعام الوبيل، وقوله تعالى فأخذناه أخذا وبيلا، يعني أخذا شديدا ثقيلا، فالوبيل هو الثقيل. عفى الله عما سلف، بمعنى كل من إن صاد أي صيد وهو محرم قبل نزول هذه الآية عفى الله عنه، أما من يصيد وهو محرم بعد نزول هذه الآية فلا بد أن يؤاخذ بمثل هذه المؤاخذة. ومن عاد فينتقم الله منه، يعني عاد إلى مخالفة أمر الله بعد نزول هذه الآية فينتقم الله منه. تلاحظون الوعيد الشديد هذا كله ليس من أجل قتل الصيد، وإنما من أجل مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. فإنه يقال دائما لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. وليس فيه ما يمنع الكفارة على العائد كما حكي عن ابن عباس وشريح، لأن قوله تعالى هنا ومن عاد فينتقم الله منه ليس معناها أن من عاد مرة أخرى وصاد وهو محرم فإنه لا يكلف بهذه الكفارة، بل يكلف، وإن صاد مرة ثالثة يكلف بها وهكذا. ولكن الوعيد الشديد هنا للترهيب والتخويف، والله عزيز ذو انتقام أيضا هي للتخويف والترهيب في ختام هذه الآية. نعم. ولاحظوا هنا بعد أن بين حكم صيد البر للمحرم، فدل ذلك على أن صيد غير المحرم جائز، لكنه بين صيد المحرم في البر. الآن يأتي إلى صيد البحر.
قال رحمه الله: أحل لكم صيد البحر ما صيد منه مما لا يعيش إلا في الماء، وهو حلال كله، لقوله عليه الصلاة والسلام: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقال أبو حنيفة: لا يحل منه إلا السمك، وقيل: يحل السمك وما يؤكل نظيره في البر، وطعامه ما قذفه أو نضب عنه، وقيل: الضمير للصيد، وطعامه أكله، متاعا لكم تمتيعا لكم نصب على الغرض، وللسيارة أي ولسيارتكم يتزودونه قديدا، وحرم عليكم صيد البر أي ما صيد فيه أو الصيد فيه. فعلى الأول يحرم على المحرم أيضا ما صاده الحلال وإن لم يكن له فيه مدخل، والجمهور على حله لقوله عليه الصلاة والسلام: لحم الصيد حلال لكم ما لم تصطادوه أو يصد لكم. ما دمتم حرما أي محرمين، وقرئ بكسر الدال من دام يدام، واتقوا الله الذي إليه تحشرون.
نعم، إذن هذا حكم صيد البحر يا شباب. يقول الله سبحانه وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. فهذا يعني ما هو صيد البحر؟ قالوا: ما أحل لكم صيد البحر وطعامه. طيب وش الفرق بين صيد البحر وطعامه؟ قالوا: صيد البحر هو ما صيد بفعل فاعل بالسنارة أو برمح أو بأي شكل من الأشكال، فهو صيد ما لا يعيش إلا في الماء، وهو حلال كله، لقوله عليه الصلاة والسلام عندما سئل: هل نتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقال أبو حنيفة: لا يحل منه إلا السمك، وقيل: يحل السمك وما يؤكل نظيره في البر. لماذا؟ لأن البحر مليء بالحيوانات، فيه ثعبان، في الثعابين في البحر، وفيه سمك القرش، وفيه غيره من الحيوانات المفترسة وغيرها. فهل طبعا البعض يظن أنه ليس في البحر إلا السمك المعهود يعني، لكن البحر مليء بالحيوانات، فاختلف في حكم أكل مثلا الثعبان الذي يعيش في البحر، أو القاتلة، الحيوانات القاتلة التي تعيش في البحر ونحوها، وبعضها أشكاله مثل العقارب وبعضها مثل الثعابين، فهل هذه كلها يحل أكلها؟ هناك خلاف بين العلماء، بعضهم يجيز أكل كل ما يعيش في البحر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحل ميتته، وبعضهم يقول يحرم بعض ما فيها ويحل سائرها. طيب قال: وطعامه، وش هو طعام البحر؟ قال: طعامه هو ما قذفه البحر خارجه أو نضب عنه الماء. وهناك حيوانات فعلا أحيانا ينضب الماء أو يجزر البحر، فيبقى هناك حيوانات وسمك وأسماك كبيرة تموت إذا فارقت الماء وتبقى، مثل العنبر هذا أو الحيوانات الأسماك الكبيرة إذا نضب عنها الماء فإنها تموت غالبا. قال: متاعا لكم وللسيارة، يعني لكم جميعا ولكل من يمر ويسير بجانب البحر ويستفيد من هذا، يتزودونه طعاما. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. لاحظ كرر مرة أخرى حكم صيد البر للمحرم، أي ما صيد فيه أو الصيد فيه. فعلى الأول يحرم على المحرم أيضا ما صاده الحلال وإن لم يكن له في مدخل. واحد ما هو محرم وصاد صيد وقدمه لبعض المحرمين، بعض العلماء يحرمه وبعضهم يحله، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لحم الصيد حلال لكم ما لم تصطادوه أو يصد لكم. وهذا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي إلى آخره. قال: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما أي محرمين، وقرئ بكسر الدال من دام يدام، يعني وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إذن هذان الآيتان يا شباب بينت حكم صيد البر للمحرم وحكم صيد البحر. طيب،
قال رحمه الله: جعل الله الكعبة صيرها، وإنما سمي البيت كعبة لتكعبه. البيت الحرام عطف بيان على جهة المدح أو المفعول الثاني، قياما للناس انتعاشا لهم، أي سبب انتعاشهم في أمر معاشهم ومعادهم، يلوذ به الخائف ويأمن فيه الضعيف ويربح فيه التجار ويتوجه إليه الحجاج والعمار، أو ما يقوم به أمر دينهم ودنياهم. وقرأ ابن عامر قيما على أنه مصدر على فعل كالشبع أعل عينه كما أعل في فعله، ونصبه على المصدر أو الحال. والشهر الحرام والهدي والقلائد سبق تفسيرها، والمراد بالشهر الشهر الذي يؤدى فيه الحج، وهو ذو الحجة لأنه المناسب لقرنائه. وقيل الجنس، ذلك إشارة إلى الجعل أو إلى ما ذكر من الأمر بحفظ حرمة الإحرام وغيره، لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فإن شرع الأحكام لدفع المضار قبل وقوعها وجلب المنافع المترتبة عليها دليل على حكمة الشارع وكمال علمه، وأن الله بكل شيء عليم تعميم بعد تخصيص ومبالغة بعد إطلاق. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، وعيد ووعد لمن انتهك محارمه ولمن حافظ عليها أو لمن أصر عليه ولمن أقلع عنه. ما على الرسول إلا البلاغ، تشديد في إيجاب القيام بما أمر به أي الرسول عليه الصلاة والسلام، أتى بما أمر به من التبليغ، ولم يبقى لكم عذر في التفريط. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون من تصديق وتكذيب وفعل وعزيمة. قل لا يستوي الخبيث والطيب، حكم عام في نفي المساواة عند الله سبحانه وتعالى بين الرديء من الأشخاص والأعمال والأموال وجيدها، رغب به في مصالح العمل وحلال المال. ولو أعجبك كثرة الخبيث فإن العبرة بالجودة والرداءة دون القلة والكثرة، فإن المحمود القليل خير من المذموم الكثير. والخطاب لكل معتبر، ولذلك قال: فاتقوا الله يا أولي الألباب، أي فاتقوه في تحري الخبيث وإن كثر، وآثروا الطيب وإن قل، لعلكم تفلحون، راجين أن تبلغوا الفلاح. روي أنها نزلت في حجاج اليمامة لما هم المسلمون أن يوقعوا بهم فنهوا عنه وإن كانوا مشركين.
يقول الله سبحانه وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي صيرها قياما للناس. والإعراب هنا جعل أنها من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين، كأن تقول مثلا: جعل محمد الصلصال إبريقا، فجعل محمد فعل وفاعل، الصلصال مفعول به أول والإبريق مفعول به ثاني، وصير تتعدى إلى ثلاثة مثلا. فهنا قوله أو مفعول ثاني في قوله: جعل الله الكعبة مفعول به أول، البيت الحرام مفعول به ثاني، على بعض التأويلات أي صيرها. والبيت الحرام هنا عطف بيان، وهذا هو الإعراب الصحيح. فأن لو سألتك عن إعراب كلمة البيت الحرام فتقول هي عطف بيان، فكأن الله يقول: جعل الله الكعبة، فكأن سائلا قال: أي شيء في الكعبة؟ قال: البيت الحرام، فبين ووضح المقصود. وهذا طبعا على جهة المدح، المدح كأنه يقول: جعل الله الكعبة البيت الحرام، يمدحها بذلك. جعلها ماذا؟ قال: جعلها قياما للناس. ومعنى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس أي جعل الله الكعبة انتعاشا للناس، أي سببا لانتعاشهم في أمر دينهم ودنياهم ومعادهم، يلوذ به الخائف ويأمن فيه الضعيف ويربح فيه التجار ويتوجه إليه الحجاج والعمار. أو جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس أي ما يقوم به أمر دينهم ودنياهم. وهذا هو التفسير المشهور عند المفسرين، أن هذه الكعبة جعل الله بها قوام أمر الناس، فإنها في آخر الزمان إذا هدمت فإنها يعني تقوم الساعة. وقرأ ابن عامر قيما، جعل الله الكعبة البيت الحرام قيما للناس، وهو بنفس المعنى. والشهر الحرام والهدي والقلائد، أي جعل الله أيضا الشهر الحرام والهدي والقلائد قياما للناس أيضا، وقياما لأمر دينهم ودنياهم. والمراد بالشهر، طبعا البيضاوي هنا يقول سبق تفسيرها، الشهر الحرام سبق تفسيره في سورة البقرة، والهدي كذلك والقلائد سبق تفسيرها. والشهر الحرام المقصود به إما أن يكون شهر ذي الحجة بالذات، لأنه شهر الحج الذي فيه أعمال الحج، وإما أن يكون المقصود به اسم الجنس، يعني الأشهر الحرم. فالشهر الحرام يكون به المقصود الأشهر الحرم اللي هي ذي الحجة وذو القعدة ومحرم ورجب. قياما للناس عفوا، والهدي هو كل ما يهدى إلى الكعبة أو إلى فقراء الحرم. والقلائد هي أيضا الهدي الذي يقلد بالقلادة، فإذا الهدي والقلائد هما جنس واحد، لكن القلائد تختلف بأنها تقلد، والهدي قد يقلد وقد لا يقلد. قال ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، أي جعل الله سبحانه وتعالى كل هذه الكعبة والهدي والشهر الحرام والقلائد جعلها قياما للناس لتعلموا أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فإنه شرع الأحكام لدفع المضار قبل وقوعها وجلب المنافع المترتبة عليها، دليل حكمته سبحانه وتعالى. ثم قال وأن الله بكل شيء عليم، تعميم بعد تخصيص ومبالغة بعد إطلاق، يعني الله قال لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، هذا فيه تخصيص، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، جاء بعد قال وأن الله بكل شيء عليم، فهذا أعم من ذلك. ثم قال الله يعلم أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، وهذا وعيد لمن انتهك محارمه سبحانه وتعالى، ووعد لمن حافظ عليها. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، فيه أيضا تخفيف على النبي صلى الله عليه وسلم بأن ما عليه إلا البلاغ وأنه يكفي ذلك. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، هذا حكم عام أنه لا يستوي الجنس الخبيث وجنس الطيب، فيه نفي المساواة عند الله سبحانه وتعالى وعند العقلاء. قال وهذا يشمل طبعا الخبيث الطيب والخبيث من الأموال ومن الأشخاص ومن الأعمال ومن كل شيء. ولو أعجبك كثرة الخبيث، فإنه قد يكون فيه نظارة أو فيه كثرة أو نحو ذلك. قال لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، بمعنى أن الطيب خير من الخبيث، ولو قل الطيب وزاد الخبيث. فإذن العبرة بالجودة والرداءة ليس القلة والكثرة. والخطاب هو لكل معتبر، يعني لكل عاقل، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في آخر الآية فاتقوا الله يا أولي الألباب، لأن الخطاب هنا لكل من صاحب عقل في تحري الخبيث وإن كثر وآثر الطيبة وإن قل، لعلكم تفلحون راجين أن تبلغوا الفلاح. وروي أنها نزلت في حجاج اليمامة لما هم المسلمون أن يوقعوا بهم فنهوا عنه وإن كانوا مشركين. طيب تفضل.
قال رحمه الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. الشرطية وما عطف عليها صفتان لأشياء، والمعنى لا تسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء إن تظهر لكم تغمكم وإن تسألوا عنها في زمان الوحي تظهر لكم، وهما كمقدمتين تنتجان ما يمنع السؤال، وهو أنه مما يغمكم، والعاقل لا يفعل ما يغمه. وأشياء اسم جمع كطرفاء، غير أنه قلبت لامه فجعلت لفعاء، وقيل أفعلاء حذفت لامه جمع لشيء، على أن أصله شيء كهين أو شيء كصديق فخفف، وقيل أفعال جمع له من غير تغيير كبيت وأبيات ويرده منع صرفه. عفى الله عنها صفة أخرى، أي عن أشياء عفى الله عنها ولم يكلف بها، إذ روي أنه لما نزلت ولله على الناس حج البيت الآية قال سراقة بن مالك أكل عام، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعاد ثلاثا فقال لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم فاتركوني ما تركتكم فنزلت. أو استئناف أي عفى الله عما سلف من مسألتكم فلا تعودوا لمثلها، والله غفور حليم لا يعاجلكم بعقوبة ما يفرط منكم ويعفو عن كثير. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب ذات يوم وهو غضبان من كثرة ما يسألون عنه مما لا يعنيهم، فقال: لا أسأل عن شيء إلا أجبت. فقال رجل: أين أبي؟ فقال: في النار. وقال آخر: من أبي؟ فقال: حذافة، وكان يدعى لغيره فنزلت.
نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. هذه الآية فيها نهي عن السؤال عن ما لا فائدة فيه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الإكثار من الأسئلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لو سئلوا عنها أو لو سألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم لأجابهم، وقد يكون في إجابتها مشقة وحرج على الناس. ولذلك في حديث سعد بن أبي وقاص: شر الناس من سأل عن أمر فحرم من أجل مسألته، يعني لو كان سكت ما حرمت، لكنه هو سأل فحرمت. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم. يقول البيضاوي: الشرطية وما عطف عليها صفتان لأشياء، يعني يقصد الجملة الشرطية وهي قوله: إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم. إذن الجملة الشرطية الأولى: إن تبدأ لكم تسؤكم، والجملة الشرطية الثانية: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم. هاتان الجملتان الشرطيتان هما صفة لقوله أشياء: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، ثم وصفت أشياء بجملتين شرطيتين. والمعنى: لا تسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء إن تظهر لكم تغمكم، وإن تسألوا عنها في زمان الوحي تظهر لكم، وهما كمقدمتين تنتجان ما يمنع السؤال، وهو أنه مما يغمهم والعاقل لا يفعل ما يغمه. طيب، إذن هذا نهي عن إكثار السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء ربما هي معفو عنها ولن يصدر فيها حكم إذا سكتوا وصمتوا. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قام ذات يوم فقال: لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم عنه. في هذا المقام كان غاضبا عليه الصلاة والسلام من بعض من يسأل أسئلة لا قيمة لها، مثل أن يسأل بعضهم يقول: ما اسم أبي؟ لأن الناس يشككون في نسبه، فقال: أبوك فلان حذافة، وكان هو عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، فقال: أبوك حذافة. فغضب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: يعني هذا يفضح الإنسان نفسه في مثل هذا الموقف. طيب افرض أنه قال: أبوك فلان فليس بأبيك الذي تنتسب إليه، لكانت معرة الدهر ومصيبة عليه. يقول البيضاوي هنا: وأشياء اسم جمع كطرفاء، غير أنه قلبت لامه فجعلت لفعاء، وقيل أفعلاء. هنا يريد أن يلخص لنا البيضاوي كلاما طويلا جدا جدا في كلام الصرفيين عن كلمة أشياء. هذه الآية الوحيدة في القرآن الكريم التي وردت فيها كلمة أشياء ممنوعة من الصرف، أشياء. وفي وزن أشياء في اللغة العربية كلام طويل ربما يصل إلى 10 أقوال، لخص البيضاوي منها أهم 3 أقوال، وهي قول سيبويه وقدمه، لاحظوا: وأشياء اسم جمع، هذا كلام سيبويه وكلام الخليل بن أحمد الفراهيدي شيخ سيبوي، وهي أنها على وزن لفعاء، على وزن لفعاء، هي أصلا فعلاء لكن قلبت قدم فيها وأخر فأصبحت لفعاء كطرفاء، غير أنه قلبت لامه فجعلت لفعاء. القول الثاني أنها على وزن أفعلاء ثم حذفت لامه فأصبحت أفعاء، حذفت اللام وأصبحت أفعاء، وهذا قول يحيى الفراء صاحب معاني القرآن. والقول الثالث قول الكسائي وأنها على وزن أفعال، ولكن يقول هو يرده منع صرفه قول الكسائي. ولذلك جمعها أحد النحويين المتقدمين فقال في وزن أشياء بين القوم أقوال. قال الكسائي إن الوزن أفعال. وقال يحيى الفراء يعني وقال يحيى بحذف اللام فهي إذن أفعاء وزنا. وفي القولين إشكال. وسيبويه يقول القلب صيرها لفعاء فافهم فذا تحصيل ما قالوا. فهذا البيضاوي لخص لنا هذه الثلاثة الأقوال في هذا الكلام. عفى الله عنها أي صفة أخرى عن أشياء عفى الله عنها ولم يكلف بها. ثم ذكر قصة سراقة بن مالك رضي الله عنه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال سراقة بن مالك يا رسول الله أكل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فكرر ذلك حتى قال ثلاثا. فقال عليه الصلاة والسلام لو قلت لا لو قلت نعم لوجبت. يعني لو قلت الحج كل عام لوجبت وما استطعتم. فاتركوني ما تركتكم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب عليكم الحج فحجوا يفهم منها مرة واحدة. فسؤال سراقة هل هذا كل سنة فيه تكلف؟ ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لوجبت ولكان في هذا مشقة على سراقة وعلى كل المسلمين. أو استئناف أي عفى الله عما سلف من مسألتكم فلا تعودوا لمثلها والله غفور حليم لا يعاجلكم بعقوبة ما يفرط منكم ويعفو عن كثير. ثم قال قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. يعني أكثروا من مسألة أنبيائهم فلما أجابهم الأنبياء بحكمها لم يمتثلوا فوقعوا في الحرج. فليتهم تركوا السؤال ابتداء. وهذا يجعلنا نشير إلى مسألة وهي التعارض الموهوم بين هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم وبين قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هنا ينهى عن المسألة عن السؤال وهناك يأمر بالسؤال. فيقال إن النهي هنا عن ما لا فائدة فيه وأن الأمر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون عن أمور دينكم التي تحتاجونها. فالمعنى أنه لتكن الأسئلة بحدود وفي في حدود الحاجة وفي حدود العمل. ثم قال قد سألها قوم. الضمير هنا للمسألة التي دلت عليها لتسألوا من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين أي بسببها حيث لم يأتمروا بما سألوا عنه فوقعوا في الحرج بسبب ذلك. اتفضل يا أحمد.
قال رحمه الله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام رد وإنكار لما ابتدعه أهل الجاهلية وهو أنهم إذا نتجت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر بحروا أذنها أي شقوها وخلوا سبيلها فلا تركب ولا تحلب. وكان الرجل منهم يقول إن شفيت فناقتي سائبة ويجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع بها. وإذا ولدت الشاة أنثى فهي لهم وإن ولدت ذكرا فهو لآلهتهم وإن ولدتهما قالوا وصلت الأنثى أخاها فلا يذبح لها الذكر. وإذا نتجت من صلب الفحل عشرة أبطن حرموا ظهره ولم يمنعوه من ماء ولا مرعى وقالوا قد حمي ظهره. ومعنى ما جعل ما شرع ووضع. ولذلك تعدى إلى مفعول واحد وهو البحيرة. ومن مزيدة ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب بتحريم ذلك ونسبته إلى الله سبحانه وتعالى. وأكثرهم لا يعقلون أي الحلال من الحرام والمبيح من المحرم أو الآمر من الناهي ولكنهم يقلدون كبارهم. وفيه أن منهم من يعرف بطلان ذلك ولكن يمنعهم حب الرياسة وتقليد الآباء أن يعترفوا به.
نعم هذه الآية أيضا تشير إلى عادة قبيحة كانت عند عرب الجاهلية وهي تحريمهم ما لم يحرم الله سبحانه وتعالى. فقال الله سبحانه وتعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وهذه الأحكام الأربعة مما انفردت به سورة المائدة التي أشرنا إليه في أول تفسير السورة أن سورة المائدة قد انفردت بتسعة عشر حكم لم تتكرر في غيرها منها هذه الأربعة البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. وقد فسرها البيضاوي فقال: إذا رد وإنكار لما ابتدعه أهل الجاهلية في هذه القضايا في تعاملهم مع الأنعام، مع الإبل، مع غيرها. فقال: وهو أنهم إذا نتجت الناقة 5 أبطن آخرها ذكر بحروا أذنها، يعني شقوا الأذن الناقة وخلوا سبيلها فلا تركب ولا تحلب، وهذا فيه إسراف وفيه إهدار لهذه النعمة وفيه إهدار لهذه الناقة، فإنها تخلى فلا تركب ولا تحلب ولا يستفاد منها. فهذه البحيرة وهو مأخوذة من البحر وهو الشق، وسمي البحر بحرا لأنه شق في الأرض امتلأ بالماء. وكان الرجل منهم يقول أيضا: إذا إن شفيت فناقتي سائبة، ويجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع بها، إذن هذه السائبة التي تسيب فلا ينتفع بها سواء إذا شفي، المهم أنه ينذر نذرا أن يسيب هذه الناقة لأي سبب من الأسباب. وإذا ولدت الشاة أنثى فهي لهم، وإذا ولدت ذكرا فهو لآلهتهم. وقالوا: ما في بطونها هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، أيضا ذكرت في سورة الأنعام. وقالوا: وإن ولدتهما، يعني ولدت ذكرين متتاليين، قالوا: وصلت الأنثى أخاها فلا يذبح لها الذكر، وإذا نتجت من صلب الفحل 10 أبطن حرموا ظهره وسموه حام محمي يعني. فإذا هذه الوصيلة التي تصل ميلادة الذكور فأيضا تسيب، والحام أيضا الذي يحمى ظهره فلا يركب ولا يستفاد منه من ذكور الإبل. ومعنى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة أي ما شرع ولا أقر ولا أمر بشيء من ذلك، ولذلك تعدى إلى مفعول واحد وهو البحيرة. جعل الله، ما جعل الله من بحيرة، وقلت لكم أن جعل هي من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، بتحريم ذلك ونسبته إلى الله سبحانه وتعالى، وأكثرهم لا يعقلون فلا يعرفون الحلال من الحرام والمبيح من المحرم، ولكنهم يقلدون فيه آباءهم. ولذلك جاءت هذه الآية ونظائرها لكي تصحح مفاهيم ينبغي أن تصحح من فعل هؤلاء المشركين في التعامل مع الحيوانات، في التعامل مع أكلها، في التعامل مع ركوبها والاستفادة منها. وكما تلاحظون هنا أن البحيرة والسائبة والوصيلة والحام سبب تحريمها هنا هو الإسراف والبذخ وترك هذه الأنعام التي يمكن أن يستفاد منها دون استفادة، وكل ذلك بأساطير وما جعل الله بها من سلطان ولا أنزل الله بها من سلطان. ولعلنا نكتفي ونقف عند هذه الآية ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم الآيات، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.